مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية الكتاب المقدس وصوت يوميات الكتاب المقدس. واليوم هو اليوم 20 من الشهر الثامن، شهر آب، وأنا بكل محبة وفرح ألتقي بكم لتتمت هذه القراءات من كلمة الله، لنعرف مشيئة الله لحياتنا وننمو روحيا بالإيمان. القراءات كما تعلمنا هي 4 قراءات، والقراءات المخصصة لهذا اليوم ابتداء من العهد القديم. القراءة الأولى من كتاب أستير ستكون من بداية الإصحاح الثامن وإلى نهاية الإصحاح العاشر، وهي بذلك ستكون نهاية كتاب أستير، وبذلك نكون اليوم قد تممنا كتاب أستير، وأنتقل معكم يوم غد إلى كتاب أيوب. فتابعوا معي القراءة الأولى لليوم من كتاب أستير. في ذلك اليوم وهب الملك أحشويروش للملكة أستير بيت هامانا عدو اليهود، ومثل مردخاي أمام الملك لأن أستير أطلعته على قرابته منها. فنزع الملك خاتمه الذي استرده من هامانا وأعطاه لمردخاي، وطلبت أستير من مردخاي أن يشرف على ممتلكات هامان. ثم عادت أستير وكلمت الملك وانطرحت عند قدميه وتوسلت إليه باكية ليبطل مؤامرة هامان الأجاجية وتدبيراته التي خططها ضد اليهود. فمد الملك لأستير صولجان الذهب فنهضت ووقفت أمامه وقالت: إذا طاب للملك وحظيت برضاه واستصوب الملك الرأي ورقت أنا في عينيه، فليصدر الملك أوامر تلغي رسائل تدبيرات هامان بني همداث الأجاجية التي بعث بها لإبادة اليهود المقيمين في كل أقاليم الملك. إذ كيف يمكن أن أرى الشر يحيق بشعبي، وكيف يمكن أن أشهد هلاك أبناء جنسي؟ فقال الملك أحشويروش للملكة أستيرا ولمردخاي اليهودية: لقد أعطيت ممتلكات هامان لأستيرا وصلبته هو على خشبته، لأنه حاول أن يمس اليهود بسوء، فاكتبا أنتما إلى اليهود بكل ما تريانه مناسبا باسم الملك، وأختماه بخاتمه، لأن المراسيم التي تسن باسم الملك وتكتب بخاتمه لا تبطل. فاستدعي كتاب الملك على التو في اليوم 23 من شهر سيوان تموز يوليو، وكتبوا ما أملاه عليهم مردخاي إلى اليهود والحكام والولاة ورؤساء الأقاليم التي تمتد من الهند إلى كوش، والبالغ عددها 127 إقليما، إلى كل إقليم بلغته ولهجته ولهجة شعبه، وإلى اليهود بلغتهم ولهجتهم. وهكذا كتبت هذه المراسيم باسم الملك وختمت بخاتمه، وحملها ركاب الجياد والبغال على بريد خيل الملك الأصيلة. وفيها خول الملك اليهود في كل مدينة أن يتآزروا للدفاع عن أنفسهم، ويهلكوا ويقتلوا ويستأصلوا أي قوة مسلحة تابعة لأي شعب أو إقليم تهاجمهم مع أطفالهم ونسائهم، وأن يستولوا على غنائمهم. في يوم واحد هو اليوم 13 من الشهر 12 آذار مارس، وذلك في جميع أقاليم الملك أحشويروش. وقد وزعت نسخ من المرسوم الصادر عن كل أرجاء البلاد، وأذيعت بين كل الأمم، وكان على اليهود أن يتأهبوا لهذا اليوم للانتقام من أعدائهم. فحمل ركاب الجياد والبغالي البريدة وانطلقوا مسرعين يحثهم أمر الملك، كما أذيع المرسوم في العاصمة شوشن. وخرج مردخاي من حضرة الملك بثياب ملونة بألوان زرقاء وبيضاء، وعلى هامته تاج ذهبي عظيم، وعلى كتفيه عباءة من كتان وأرجوان، وغمرت البهجة والفرحة مدينة شوشن، وعمت اليهود الغبطة والسعادة ونور الفرح المتألق، ونالهم الإكرام، وساد الفرح يهود كل بلاد المملكة ومدنها عندما وصلهم مرسوم الملك وأمره، فأقاموا الولائم واحتفلوا، وكثيرون من أبناء أمم الأقاليم تهودوا لأن الخوف من اليهود طغى عليهم. وفي اليوم 13 من الشهر 12 آذار مارس، حين آن أوان تنفيذ أمر الملك وحكمه، وهو اليوم الذي كان فيه أعداء اليهود يرجون التسلط عليهم، انقلب الموقف ضدهم، فتسلط اليهود على أعدائهم، وتجمع اليهود في مدنهم في كل أرجاء ديار الملك أحشويروش ليدافعوا عن أنفسهم ضد الساعين لإيذائهم. فلم يجرؤ أحد على مجابهتهم، لأن الرعب منهم هيمن على جميع الأمم. وقام رؤساء الأقاليم والحكام والولاة ووكلاء الملك بمساعدة اليهود خوفا من مردخاي، لأنه أصبح يتمتع بنفوذ عظيم في قصر الملك، وذاع صيته في كل الأقاليم بعد أن تزايدت شهرته وعظمته. وقهر اليهود جميع أعدائهم وقتلوهم بالسيف وأهلكوهم، وفعلوا بهم ما شاءوا، فأبادوا في العاصمة شوشن 500 رجل، كما قتلوا فرشنداثا ودلفونا وأسفاثا وفوراثا وأدليا وأريداثا وفرمشتا وأريسايا وأريدايا ويزاثا، وهم 10 أبناء لهامان بني همداثا عدو اليهود. ولكنهم لم يقدموا إطلاقا على النهب. في ذلك اليوم رفع تقرير بعدد القتلى في العاصمة شوشن إلى الملك، فقال الملك لأستير الملكة: إن كان اليهود قد قتلوا في العاصمة شوشن وحدها 500 رجل فضلا عن أبناء هامان 10، فكم قتلوا في باقي أقاليم الملك؟ والآن ما هو سؤلك فألبيه، وما هي طلبتك فأبريها لك؟ فأجابت: إن طاب للملك فليؤذن لليهود في شوشن العاصمة أن يفعلوا غدا ما فعلوه اليوم، ويصلبوا أبناء هامان 10 على خشبته. فأمر الملك بتنفيذ الطلب، وأصدر مرسوما بذلك في شوشن العاصمة، وصلبوا أبناء هامان 10. ثم اجتمع اليهود المقيمون في العاصمة شوشنا في اليوم الرابع عشر أيضا من الشهر آذار، وقتلوا 300 رجل، ولكنهم لم يقدموا على النهب. كما تآزر اليهود الباقون المنتشرون في أقاليم الملك، ودافعوا عن أنفسهم واستراحوا من أعدائهم بعد أن قتلوا 75,000 منهم، ولكنهم لم يقدموا على النهب. حدث هذا في اليوم 13 من شهر آذار، واستراحوا في اليوم 14 منه، حيث احتفلوا فيه شاربين فرحين. أما يهود شوشنا العاصمة فقد اجتمعوا للدفاع عن أنفسهم في اليومين 13 و14 منه، ثم استراحوا في اليوم 15، حيث احتفلوا فيه شاربين فرحين. لهذا يحتفل اليهود والمقيمون في مدن المناطق الريفية باليوم 14 من آذار إلى هذا اليوم، فيقيمون الولائم ويبتهجون ويتبادلون الهدايا. ودون مردخاي هذه الأحداث، وبعث برسائل إلى جميع اليهود القريبين منه والبعيدين المنتشرين في كل أنحاء مملكة فارس، يحثهم على الاحتفال في كل سنة في اليومين 14 و15 من شهر آذار، وهما اليومان اللذان استراح فيهما اليهود من أعدائهم، وهو الشهر الذي تحول عندهم من شهر حزن إلى شهر فرح، ومن نواح إلى احتفال، فيجعلونهما يومي شرب وفرح وتبادل هدايا وإحسان إلى الفقراء. فقبل اليهود ما عرضه عليهم مردخاي، واستمروا يحتفلون بذلك اليوم كل سنة تذكارا لمؤامرة هامان بني همداث الأجادية عدو اليهود، الذي سعى لإبادتهم وألقى القرعة أي الفورة لإبنائهم وإهلاكهم. ولكن حالما لفتت أستير انتباه الملك إلى المؤامرة، أصدر مرسوما ارتد فيه كيد وهامان الذي كاده لليهود على رأسه، وتم صلبه مع أبنائه على خشبته. لهذا دعي هذان اليومان فوريما على اسم الفوري، من أجل ما ورد في هذه الرسالة ومن جراء ما شاهدوه من ذلك وما أحدق بهم من خطر. ووافق اليهود على ممارسة هذا الاحتفال في حياتهم وإحيائه في ذريتهم وفي جميع الملتصقين بهم، ليظل تذكارا لا يزول، فيعيد هذين اليومين وفقا لما هو مكتوب وفي موعدهما المحدد من كل سنة. وهكذا يخلد هذان اليومان ويحتفل بهما من جيل إلى جيل في كل عشيرة وفي كل أقليم ومدينة على مر الأيام، فلا يزول ذكرهما من بين اليهود ولا يفنى من ذريته. ثم كتبت الملكة أستير ابنة أبي حائل ومردخاي اليهودي كل سلطان رسالة ثانية إثباتا لرسالة الفوريم، وبعثت الرسائل إلى جميع اليهود المقيمين في أقاليم الملك أحشويروش 127 محملة بالسلام والصدق، وفيها حظ على الاحتفال بهذين اليومين في موعدهما المقررين، كما أوجب عليهم مردخاي اليهودي والملكة أستير، وكما تعهدوا هم وألزموا نسلهم بمواعيد الصوم والنواحي، فأوجب أمر أستير ممارسة هذه المراسيم وتم تدوينها في درجة. وفرض الملك أحشويروش جزية على الأرض وجزر البحر، أما منجزاته ومآثره وما أغدق على مردخاي من تكريم حتى ضاع صيته، أليست هي مدونة في كتاب تاريخ أخبار أيام ملوك مادي وفارس؟ فقد احتل مردخاي اليهودي المرتبة الثانية بعد الملك أحشويروش، وتمتع بمكانة معروقة بين اليهود، وكان يحظى برضا أغلبية أبناء قومه، فهو لم يدخر جهدا من أجل خير شعبه والدفاع عن مصالح أمته. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت القراءة أولى اليوم من كتاب أستير، قرأت لكم عن ترقية مردخاي وعن طلبة أستير من الملك أحشويروش أن يرد الأمر، أمر إبادة اليهود، وكيف تم إلغاء أمر هامان وانتصار مردخاي، وكيف انقلب الموقف في صالح اليهود وصالح مردخاي، وكيف تم قتل المعارضين الذين رادوا أن يبيدوا اليهود في العاصمة شوشنة، وتم قتل أبناء هامان العشرة وثم صلبهم، وعن عيد الفوريم وعن نفوذ مردخاي وعظمته في المملكة. وبهذا أكون قد تممت لكم كتاب أستير وهذه القصة الرائعة التي تبين لنا عن أن الرب يكون مع شعبه وهو الذي ينصرهم من أي مكائد وأي شر يحيط بهم. أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد. القراءة لليوم من العهد الجديد من الإنجيل، ولا زال في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثس، والقراءة اليوم من الإصحاح الثاني عشر بداية العدد السابع والعشرون وإلى نهاية الإصحاح الثالث عشر، فتابعوا معي القراءة اليوم. فالواقع أنكم أنتم جميعا جسد المسيح وأعضاء فيه كل بمفرده، وقد رتب الله في الكنيسة أشخاصا مخصوصين، أولا الرسل، ثانيا الأنبياء، ثالثا المعلمين، وبعد ذلك أصحاب المواهب المعجزية أو مواهب الشفاء أو إعانة الآخرين أو تدبير الشؤون أو التكلم باللغات المختلفة. فهل هم جميعا رسل؟ أجميعهم أنبياء؟ أجميعهم معلمون؟ أجميعهم حائزون على مواهب معجزية؟ أجميعهم يملكون مواهب الشفاء؟ أجميعهم يتكلمون بلغات؟ أجميعهم يترجمون؟ ولكن تشوقوا إلى المواهب العظمى، وها أنا أرسم لكم بعد طريقا أفضل جدا. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة وليس عندي محبة، لما كنت إلا نحاسا يطن وصنجا يرن. ولو كانت لي موهبة النبوءة وكنت عالما بجميع الأسرار والعلم كله، وكان عندي الإيمان كله حتى أنقل الجبال، وليس عندي محبة فلست شيئا. ولو قدمت أموالي كلها للإطعام، وسلمت جسدي لأحرق، وليس عندي محبة لما كنت أنتفع شيئا. المحبة تصبر طويلا وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة، ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. المحبة لا تزول أبدا. أما مواهب النبوءات فستزال، ومواهب اللغات ستنقطع، والمعرفة ستزال، فإن معرفتنا جزئية ونبوءتنا جزئية، ولكن عندما يأتي ما هو كامل يزال ما هو جزئي. فلما كنت طفلا كنت أتكلم كالطفل، وأشعر كالطفل، وأفكر كالطفل، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما يخص الطفل، ونحن الآن ننظر إلى الأمور من خلال زجاج قاتم فنراها بغموض، إلا أننا سنراها أخيرا مواجهة. الآن أعرف معرفة جزئية، ولكني عندئذ سأعرف مثلما عرفت. أما الآن فهذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمها هي المحبة. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت القراءة من العهد الجديد من الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثس، وقرأت لكم عن المواهب الروحية وقرأت لكم عن إنشودة المحبة، وكيف أن المحبة تستر أمور كثيرة، وكيف أن المحبة هي شيء يسمو إلى درجة إلى درجة الاهتمام بالآخرين، وهكذا أوصانا السيد المسيح بأن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي شيء عظيم، ويقول أن المحبة أعظم شيء في الوجود، وهي تصبر طويلا، والمحبة لطيفة ولا تحسد ولا تتفاخر ولا تتكبر ولا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، وكل هذه الأمور، وكيف أن هي، قال الرسول بولس، أن هذه الثلاثة باقية: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمها هي المحبة. آمين. أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير. القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون للمزمور 37، من بداية المزمور إلى نهاية العدد 11 منه. لا يقلقك أمر الأشرار، ولا تحسد فاعلي الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يذبون، وكالعشب الأخضر يذبلون. توكل على الرب واصنع الخير، اسكن في الأرض مطمئنا، وراعي الأمانة، ابتهج بالرب فيمنحك بغية قلبك، سلم للرب طريقك وتوكل عليه فيتولى أمرك، يظهر براءتك كالنور وحقك ظاهرا كشمس الظهيرة. اسكن أمام الرب وانتظره بصبر، ولا تغر من الذي ينجج في مسعاه. بفضل مكائده كف عن الغضب وانبذ السخط، ولا تتهور لئلا تفعل الشر، لأن فاعلي الشر يستأصلون، أما منتظرو الرب فإنهم يرثون خيرات الأرض. فعما قليل ينقرض الشرير إذ تطلبه ولا تجده، أما الودعاء فيرثون خيرات الأرض ويتمتعون بفيض السلام. آمين. أحبائي المستمعين، هذه كانت قراءة من المزمور 37 للنبي داود، يحدث فيه عن كيف علينا أن نتوكل على الرب وأن نصنع الخير ولا نخاف شيئا. أنتقل بكم الآن إلى القراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال. والقراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح 21 العدد 23 والرابع 24. من يصون فمه ولسانه عن اللغو يحفظ نفسه من المتاعب. المتشامخ المنتفخ يدعى المستهزئ، لأنه يتصرف بغرور كبرياء. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، وبهذه القراءة والحكمة من كتاب الأمثال كنت قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس. أصلي أن هذه الكلمة كانت بركة ونعمة لكم جميعا أينما كنتم، وأن تكون يومكم مباركا، وإلى أن ألتقي معكم في قراءة جديدة اليوم غد، أترككم بسلام الرب.